قال الشيخ الصالح رحمه الله واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. يبقى الفرقة تنشأ إما من خلاف في أمر كلي أو من خلاف في جزئيات كثيرة، فإذا ما رأيت من أمامك يخالفك في قاعدة كلية أو يختلف معك في أمور كثيرة من أمور الشريعة فهو من الفرق الهالكة الضالة، فهذا خلاف في أمر كلي. لما كان خلافا في أمر كلي وفي قاعدة من قواعد الشريعة وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليي، وأخذ بذلك من أخذ من المعتزلة، خالفوا في جزئيات لا تنحصر لأنهم أدخلوا عقولهم في كل أمر. ما معنى التحسين والتقبيح العقليي؟ هذا الأمر وقع فيه جل المسلمين اليوم، وهو إعمال العقل في نص الشرع. يقول ما رآه العقل حسن فهو عند الله حسن، وما رآه العقل قبيح فهو عند الله قبيح، فإن جاء غير ذلك لا يقبل. كمان قال في حديث الذبابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، فإن على إحدى جناحيها الداء وعلى الآخر الدواء. فقال ما هذا العبث، ذبابة تقف على الكاذورات والبول والغائط ثم تنزل في الطعام وأغمثها وأقول اشرب، هذا يخالف العقل. فرد الحديث وهو في الصحيحين. لماذا؟ لأنه أعمل العقل، وفي كل جزئية من جزئيات الشريعة يدخل العقل فيها يصير من اعتقد ذلك من الفرق الضالة. ففي فروع لا تنحصر من فروع الديانة دخلت هذه القاعدة العامة، وهي قولهم بمسألة التحسين العقلي، فأنشأت هذه المخالفة بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر. لا يشترط أن تكون الفرقة باختلاف في قاعدة كلية فقط أو معنى كلي في الدين فقط، فإذا وجدت المخالفة في جزئيات كثيرة يقال ليست مخالفة لأهل السنة وليست مخالفة للفرقة والناجية. فيقال لماذا؟ يقال لأن الأصل الذي قلتموه وأصلتموه هو أن تكون المخالفة في قاعدة كلية عامة أو في معنى كلي، وهذه جزئيات وإن كانت كثيرة. ما الجواب؟ فيقال لا يجري مجرى القاعدة التي إذا خولفت صارت الفرقة مبتدعة وخرجت من إطار أهل السنة والجماعة أن تكون المخالفة في جزئيات كثيرة، لأن الجزئيات تجري مجرى القاعدة الكلية، ولأن هذا إنما هو ثمرة ما قيل أولا. فإنه لما كان الخلاف في قاعدة كلية ما الذي حدث؟ كما مر في المثال المضروب وهو مسألة التحسين العقلي، عاد ذلك بالمخالفة في فروع لا تنحصر. فإذا عكس الأمر وكانت المخالفة في فروع لا تنحصر كانت النتيجة واحدة، فكأنه خالف في قاعدة كلية عامة، مما أدى هذا إلى كثرة الخلاف في تلك الفروع التي لم تنحصر. ثم عكسنا المسألة فقلنا هذه جزئيات كثيرة خالفت فيها الفرقة، أي جماعة من الجماعات المنسوبة إلى أهل القبلة، وأي فرقة من الفرق تريد أن تعرف هل هي من أهل السنة والجماعة، هل هي من الفرقة الناجية، هل هي منضوية تحت علم الفرقة الناجية ولوائها، أم هي خارجة عن ذلك الإطار، تعرضها على هذه القاعدة. تقول: هل تخالف في قاعدة كلية عامة من قواعد الشريعة أو في معنى كلي في الدين؟ إن كان ذلك كذلك فإنها حينئذ يحكم عليها بأنها فرقة مبتدعة، كما عند الخوارج مثلا أنهم يكفرون بالكبيرة، فأدخل في هذا التكفير فروع لا تنحصر، فبذلك يخرجون من إطار أهل السنة ولا يكونون من أهل السنة والجماعة. فإذا كفروا الرجل أسقطوا بيعته، ولم يجعلوا له سمعا ولا طاعة، ولم يجعلوه مسلما، فاستحلوا قتله واستحلوا ماله، وقالوا أنه إذا مات لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فكما ترى إذا وقع التكفير فإنه يصير إلى فروع كثيرة، ولا تكون فرقة الخوارج من الفرقة الناجية حينئذ، لأنها إنما وقع منها الخلاف كما ترى على سبيل الحصر، وإلا فعندهم أصول أخرى خالفوا فيها أهل السنة. ولكن عندما يرون التكفير بالكبيرة وأنه إذا مات على ذلك من غير أن يتوب فإنه يخلد في النار، أي يرون فاعل الكبيرة مخلدا في النار، وكذلك ما صنع المعتزلة، لكن يقولون إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، واتفق الفريقان الخوارج والمعتزلة على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فهذه كما ترى قاعدة كلية عامة في دين الله، فينشعب عنها من الشعب ما لا يحصى ولا يعد ولا ينحصر. إذن من أخذ بهذا الأصل نقول له: ليس من أهل السنة، هذا مبتدع، هذا ليس من الفرقة الناجية. فمن كفر مسلم بغير موجب تكفير، أو لأنه فعل كبيرة، أو لأنه حكم بغير ما أنزل الله، لأن ابن عباس رضي الله عنه وكان من علماء الصحابة ومن أكابرهم، لما قرأ الآيات التي ذكر فيها الحكم بغير ما أنزل الله قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. لأنك لو كفرت الحاكم فقد كفرت الأمة جميعا. كيف؟ هل الحكم بما أنزل الله يكون في الأحكام فقط، أم يكون في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك؟ فالذي أنزله الله أنزله في هذه الأمور الأربع، فمن حلف بغير الله فقد كفر، كفر، ومن ترك صلاة كفر، كفر، ومن لم يغض بصره قد كفر، لأن الله أمر بغض البصر، والله رب العالمين وضع قواعد للميراث، فالذي لا يورث على تلك القواعد قد كفر. إذن تكفر الأمة جميعا بهذه القاعدة. قال الشيخ ابن عثيمين: لو عكسنا المسألة فوجدنا أن جماعة من الجماعات أو أن فرقة من الفرق عندها جزئيات كثيرة تخالف فيها أهل السنة فيأخذون بكثير من الأمور التي تخالف أهل السنة وإن كانت جزئيات، ولكن هذه الجزئيات بكثرتها تقوم مقام القاعدة الكلية العامة والمعنى الكلي الشامل، فحينئذ يقال أيضا وإن لم تخالف في القاعدة الكلية العامة والمعنى الكلي الشامل أي يقال هذه فرقة من الفرق. وهذا فيه تلبيس على كثير من المسلمين من أهل السنة والجماعة، فتفارق الفرقة في كثير من الجزئيات ثم يقال لك أي أصل خالفت فيه هؤلاء أهل السنة. تقول لم يخالفوا في أصل، لم يخالفوا في أصل من الأصول العامة ولا من القواعد الكلية الشاملة، ولكن خالفوا في جزئيات كثيرة تقوم مقام الخلاف في القاعدة الكلية العامة. قال الشاطبي رحمه الله إنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون به، وهي على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. هذه علامات الفرق، من وجدت فيه هذه العلامات فهو فرقة من الفرق وإن ادعى أنه على الحق. العلامة الأولى الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين، فمن رأيته يجادل ويخاصم في دين الله وينتحي ناحية عن المسلمين لأنه اعتقد أمرا ما، فاعلم أنه قد صار إلى تفرق. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال رحمه الله: وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعا. هذه العلامات التي يعرف بها أن هذه الفرقة والجماعة ليست من أهل السنة وأنها من أهل البدعة وليست من الفرقة الناجية، اتباعهم لأهوائهم أدى إلى التفرق في دين الله، وهذا الاختلاف من بعد ما جاءهم البينات، فاختلفوا بعدما بين الله عز وجل لهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأ الله منهم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لست منهم في شيء، أي لست من أصحابي البدع وأصحاب الضلالات في شيء، فلم تأذن لهم فيما صاروا إليه ولم يأذن لهم الله رب العالمين. قال أي الشاطبي: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولما تفرقوا ولا صاروا شيعة لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم، وقول علي وعمر في أمهات الأولاد، وخلافهم في الفريضة المشتركة. الصحابة في هذه الأمور من أمور المواريث ذهب كثير منهم إلى آراء تخالف ما عليه الآخر، ومع ذلك لم يتفرقوا ولم يتشاحنوا ولم يتباغضوا، وكذلك خلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعة، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. السنة متبعة، فوقع فيما بعد الأصحاب ما وقع من الأهواء المردية المهلكة والبدع المحدثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة فلم يكن منهم مبتدع قط، ولا ابتدع واحد منهم أبدا. لماذا؟ لأنهم لما اختلفوا كان اختلافهم محكوما بالضوابط التي ضبط بها الشرع الاختلاف، اختلاف فيما يسوغ الاختلاف فيه لا فيما لا يسوغ الاختلاف فيه. ويقع ممن هو أهل لوقوع الاختلاف منه مع سلامة القلوب والتواد والتناصح والمحبة وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. قال الشاطبي رحمه الله: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيه ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، كما وقع من الاختلاف بين الأصحاب في بعض الأمور. وأما الخلافات التي وقعت بعد عهد الصحابة فترتب عليها العداوة وإراقة الدماء وسبي الذرية أحيانا وقتل الصغار وبقر البطون عن أجنتها، ما ترتب مما هو معلوم ومما هو غير معلوم، فهذا ليس من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية، وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. قال الشاطبي رحمه الله: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنب ذلك كله، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. هذا ما قاله، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم عليه، وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المضمنة في الحديث، أي في حديث الافتراق. ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فبعضهم لما وقع في أيديهم وأراد أن يخلص منهم قالوا: من أنت؟ قال: مشرك كافر يريد أن يسمع كلام الله. قالوا: نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ولو قال مسلم موحد لقتلوه. فأي ضلال هو أكبر من هذا الضلال؟ من أجل أن يخلص من أيديه يدعي أنه مشرك كافر مستجير يريد أن يسمع كلام الله. قالوا نعم على العين والرأس، نسمعك كلام الله ثم نبلغك مأمنك. وقد فعلوا، ولو قال أنا مسلم موحد سني متبع لقتلوه. وهذا ما فعلته الخوارج مع عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، لما مر عليه هو وزوجته فقالوا ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال أمير المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه. وأتوا بامرأته فقتلوها وكانت حاملا، فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوه، وقالوا كافر ابن كافر. ثم قال الشاطبي رحمه الله: والخاصية الثالثة اتباع الهوى، وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وكذلك قوله تعالى: من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال الشاطبي أيضا: ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه أحد. كثير من الناس لا يعرفون الجماعات حال عدم ملابستها، فيدخلون إليهم في بدء الأمر أنهم يعلمونهم القرآن ويأخذونهم إلى السنة كالعنكبوت تقف الذبابة عليه آمنة مطمئنة من أجل أن تستريح من الطيران، ثم بعد ذلك يجعل عليها خيوطة حتى تقع في شباكه وتصير فريسته. هذا حال أهل البدع، لا يقولون في أول الأمر، هم إخوانيون ولا يقولون في أول الأمر، هم قطبيون ولا يقولون في أول الأمر، هم جهاديون، وإنما يدخلون عليك من أجل أن يأخذوا بيديك إلى سبيل الهلكة، يدعون أنهم يأخذون بيديك إلى سبيل النجاة. قال الشاطبي: ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، أما قبل ذلك فلا يعرفه أحد. فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق أول مفاتحة الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم سلفه المتقدمين الذين اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف به، ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم وما أشبه ذلك، من أجل أن يأخذك إلى طريقه يشوه، فيشوه أهل الحق ويتهمهم بكل نقيصة ويفتري عليهم الكذب من أجل أن تبغضهم، ثم يمدح أهل البدع والضلالات. وأذكر لهم كل شريفة وأذكر لهم كل منقبة، ويقول لك: هؤلاء أئمة الدين، هؤلاء أعبد خلق الله رب العالمين، هؤلاء العلماء الناصحين. فيقع الغر المسكين في شباكه ولا يفيق إلا بعد أن سر السم في بدنه. وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنه، فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليه، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأما التي قبلها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قالوا هذه نزلت في شأن علي وكذبوا قاتلهم الله. حتى قال عمران بن حطان يمدح ابن ملجم لأنه قتل علي فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. كذب لعنه الله. فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة. كثير من الناس الآن هؤلاء يذمون أهل العلم، بل قال رأس من رؤوسهم في مسائل العمليات الانتحارية، أول من أفتى بأنها انتحارية العلامة ابن باز رحمه الله، فقال ضال من الضلال ممن كان أرفع راية الدعوة إلى الله، فقال العمليات الاستشهادية من أبلغ ما يصل العبد به إلى الجنة، لأنه يدخل أول ما يدخل وهو يعلم أنه مقتول شر قتله، فهذه من أعظم أنواع الشهادة. هذا قوله. ثم قال ويقول من أعمى الله بصيرته بعد أن أعمى الله بصره أنها عمليات انتحارية. يقصد من؟ يقصد العلامة ابن باز، قالها في الحرم الشريف، عامله الله بما يستحق وأرانا الله فيه آية من آياته قد تسبب في إراقة دماء المسلمين وتسبب في ضياع بلاد المسلمين، له من الله ما يستحق. هذه علامات واضحة جدا، وهذا ضابط ضمه إليه واحرص عليه، ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى، تضبط به الأمور وتفرق به بين أهل السنة وأهل البدعة، وتعرف عند العرض عليه من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة ومن يحيد عن الصراط المستقيم. والذي يتضح أن من الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الواحدة الناجية المنصورة، أولا اتباع الهوى، فالأمة الإسلامية ما افترقت إلا بالأهواء وتقديم الهوى على الحق، ثم ما يتفرع عنه من أمور كثيرة لا تنحصر. ثانيا الاختلاف الذي يورث العداوة والتفرق والتحزب، فكل مسألة اختلف فيها فأنتجت تفرقا وعداوة وبغضا فهي من دلائل وعلامات أهل الأهواء والفرق الضالة، لأن الأصل أن أهل السنة إن كانوا منتسبين للسنة حقا فخلافهم من أسرع الأشياء زوالا، لأن الرد إلى الكتاب والسنة يحسم النزاع، فحسم النزاع في الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول، الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وطبيب ذلك العالم الرباني الذين يستنبطون ويحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة، هم الذين تعاد إليهم أمور النوازل فيقال لهم ما الحكم في هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع اختلاف بين المسلمين فردوه إلى الكتاب والسنة، ولم ينحسم هذا الخلاف ولم يرتفع هذا النزاع، فاعلم أنهم بين أمرين، إما أنهم لم يردوا إلى الكتاب والسنة أصلا، وإما أنهم ردوا إلى الكتاب والسنة ولم يحسنوا الاستنباط منها فاتبعوا الهوى، لأنه لا يمكن أبدا في عقل عاقل ولا في يقين مسلم أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد عند النزاع إلى ما لا يرتفع به النزاع. هذا لا يكون في كلام عاقل ولا في كلام حكيم، فكيف بكلام رب العالمين المليك العظيم؟ فأنت إذا قال لك قائل: إذا ذهبت إلى مكان كذا وجدت حلا لمعضلتك وشفاء لدائك فذهبت فلم تجد، تقول: هذا إما جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه، وإما كاذب، وإما عابث. فيستحيل أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد عند النزاع إلى الكتاب والسنة ثم لا نجد في الكتاب والسنة قطعا لمادة النزاع وحسما للنزاع ورفعا. هذا لا يمكن، هذا الكلام لا يستقيم. يأمرنا الله رب العالمين بالرد من أجل رفع النزاع إلى الكتاب والسنة فنرد إلى الكتاب والسنة ثم لا يرتفع النزاع، هذا لا يكون. فهو أعلم سبحانه، وهو أحكم سبحانه، وهو أصدق سبحانه من كل أحد. إذا قال كان قوله الصدق، وإذا حكم فحكمه العدل. فإذا أمرنا بالرد إلى ما لا ينفعنا عند الرد إليه يكون عبثا أو كذبا أو جهلا، وهذا مما يستحيل عليه سبحانه. فالخلاف بين أهل السنة من أيسر الأشياء رفعا عند وجود المحل القابل لتلقي حسم مادة النزاع، لتلقي الكتاب والسنة، لتلقي حكم الله تبارك وتعالى، ولتلقي الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الصالح رحمه الله: واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. يبقى الفرقة تنشأ إما من خلاف في أمر كلي أو من خلاف في جزئيات كثيرة. فإذا ما رأيت من أمامك يخالفك في قاعدة كلية أو يختلف معك في أمور كثيرة من أمور الشريعة فهو من الفرق الهالكة الضالة. فهذا خلاف في أمر كلي. لما كان خلافا في أمر كلي وفي قاعدة من قواعد الشريعة وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليي، وأخذ بذلك من أخذ من المعتزلة، خالفوا في جزئيات لا تنحصر لأنهم أدخلوا عقولهم في كل أمر. ما معنى التحسين والتقبيح العقليين؟ هذا الأمر وقع فيه جل المسلمين اليوم، وهو إعمال العقل في نص الشرع. يقول: ما رآه العقل حسن فهو عند الله حسن، وما رآه العقل قبيح فهو عند الله قبيح. فإن جاء غير ذلك لا يقبل. كمن قال في حديث الذبابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، فإن على إحدى جناحيها الداء وعلى الآخر الدواء. فقال: ما هذا العبث؟ ذبابة تقف على الكاذورات والبول والغائط ثم تنزل في الطعام وأغمثها وأقول اشرب، هذا يخالف العقل. ف فرد الحديث وهو في الصحيحين. لماذا؟ لأنه أعمل العقل، وفي كل جزئية من جزئيات الشريعة يدخل العقل فيها يصير من اعتقد ذلك من الفرق الضالة. ففي فروع لا تنحصر من فروع الديانة دخلت هذه القاعدة العامة، وهي قولهم بمسألة التحسين العقلي، فأنشأت هذه المخالفة بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر. لا يشترط أن تكون الفرقة باختلاف في قاعدة كلية فقط أو معنى كلي في الدين فقط، فإذا وجدت المخالفة في جزئيات كثيرة يقال ليست مخالفة لأهل السنة وليست مخالفة للفرقة والناجية. فيقال لماذا؟ يقال لأن الأصل الذي قلتموه وأصلتموه هو أن تكون المخالفة في قاعدة كلية عامة أو في معنى كلي، وهذه جزئيات وإن كانت كثيرة. ما الجواب؟ فيقال لا يجري مجرى القاعدة التي إذا خولفت صارت الفرقة مبتدعة وخرجت من إطار أهل السنة والجماعة أن تكون المخالفة في جزئيات كثيرة، لأن الجزئيات تجري مجرى القاعدة الكلية، ولأن هذا إنما هو ثمرة ما قيل أولا. فإنه لما كان الخلاف في قاعدة كلية ما الذي حدث؟ كما مر في المثال المضروب وهو مسألة التحسين العقلي، عاد ذلك بالمخالفة في فروع لا تنحصر. فإذا عكس الأمر وكانت المخالفة في فروع لا تنحصر كانت النتيجة واحدة، فكأنه خالف في قاعدة كلية عامة، مما أدى هذا إلى كثرة الخلاف في تلك الفروع التي لم تنحصر. ثم عكست المسألة فقلنا هذه جزئيات كثيرة خالفت فيها الفرقة أي جماعة من الجماعات المنسوبة إلى أهل القبلة، وأي فرقة من الفرق تريد أن تعرف هل هي من أهل السنة والجماعة، هل هي من الفرقة الناجية، هل هي منضوية تحت علم الفرقة الناجية ولوائها، أم هي خارجة عن ذلك الإطار، تعرضها على هذه القاعدة تقول هل تخالف في قاعدة كلية عامة من قواعد الشريعة أو في معنى كلي في الدين. إن كان ذلك كذلك فإنها حينئذ يحكم عليها بأنها فرقة مبتدعة، كما عند الخوارج مثلا أنهم يكفرون بالكبيرة، فأدخل في هذا التكفير فروع لا تنحصر، فبذلك يخرجون من إطار أهل السنة ولا يكونون من أهل السنة والجماعة. فإذا كفروا الرجل أسقطوا بيعته ولم يجعلوا له سمعا ولا طاعة ولم يجعلوه مسلما، فاستحلوا قتله واستحلوا ماله، وقالوا أنه إذا مات لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فكما ترى إذا وقع التكفير فإنه يصير إلى فروع كثيرة، ولا تكون فرقة الخوارج من الفرقة الناجية حينئذ، لأنها إنما وقع منها الخلاف كما ترى على سبيل الحصر، وإلا فعندهم أصول أخرى خالفوا فيها أهل السنة. ولكن عندما يرون التكفير بالكبيرة وأنه إذا مات على ذلك من غير أن يتوب فإنه يخلد في النار، أي يرون فاعل الكبيرة مخلدا في النار، وكذلك ما صنع المعتزلة، لكن يقولون إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، واتفق الفريقان الخوارج والمعتزلة على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فهذه كما ترى قاعدة كلية عامة في دين الله، فينشعب عنها من الشعب ما لا يحصى ولا يعد ولا ينحصر. إذن من أخذ بهذا الأصل نقول له: ليس من أهل السنة، هذا مبتدع، هذا ليس من الفرقة الناجية. فمن كفر مسلم بغير موجب تكفير، أو لأنه فعل كبيرة، أو لأنه حكم بغير ما أنزل الله، لأن ابن عباس رضي الله عنه وكان من علماء الصحابة ومن أكابرهم، لما قرأ الآيات التي ذكر فيها الحكم بغير ما أنزل الله قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. لأنك لو كفرت الحاكم فقد كفرت الأمة جميعا. كيف؟ هل الحكم بما أنزل الله يكون في الأحكام فقط، أم يكون في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك؟ فالذي أنزله الله أنزله في هذه الأمور الأربع، فمن حلف بغير الله فقد كفر، كفر، ومن ترك صلاة كفر، كفر، ومن لم يغض بصره قد كفر، لأن الله أمر بغض البصر. والله رب العالمين وضع قواعد للميراث، فالذي لا يورث على تلك القواعد قد كفر. إذن تكفر الأمة جميعا بهذه القاعدة. قال الشيخ ابن عثيمين: لو عكسنا المسألة فوجدنا أن جماعة من الجماعات أو أن فرقة من الفرق عندها جزئيات كثيرة تخالف فيها أهل السنة، فيأخذون بكثير من الأمور التي تخالف أهل السنة وإن كانت جزئيات، ولكن هذه الجزئيات بكثرتها تقوم مقام القاعدة الكلية العامة والمعنى الكلي الشامل. فحينئذ يقال أيضا: وإن لم تخالف في القاعدة الكلية العامة والمعنى الكلي الشامل، أي يقال هذه فرقة من الفرق. وهذا فيه تلبيس على كثير من المسلمين من أهل السنة والجماعة، فتفارق الفرقة في كثير من الجزئيات، ثم يقال لك: أي أصل خالفت فيه هؤلاء أهل السنة؟ تقول: لم يخالفوا في أصل من الأصول العامة ولا من القواعد الكلية الشاملة، ولكن خالفوا في جزئيات كثيرة تقوم مقام الخلاف في القاعدة الكلية العامة. قال الشاطبي رحمه الله: إنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون به، وهي على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. هذه علامات الفرق، من وجدت فيه هذه العلامات فهو فرقة من الفرق وإن ادعى أنه على الحق. العلامة الأولى الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. فمن رأيته يجادل ويخاصم في دين الله وينتحي ناحية عن المسلمين لأنه اعتقد أمرا ما، فاعلم أنه قد صار إلى تفرق. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال رحمه الله: وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعا. هذه العلامات التي يعرف بها أن هذه الفرقة والجماعة ليست من أهل السنة وأنها من أهل البدعة وليست من الفرقة الناجية. اتباعهم لأهوائهم أدى إلى التفرق في دين الله، وهذا الاختلاف من بعد ما جاءهم البينات، فاختلفوا بعدما بين الله عز وجل لهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأ الله منهم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لست منهم في شيء، أي لست من أصحاب البدع وأصحاب الضلالات في شيء، فلم تأذن لهم فيما صاروا إليه ولم يأذن لهم الله رب العالمين. قال أي الشاطبي: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين، ولما تفرقوا ولا صاروا شيعة لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم، فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم، وقول علي وعمر في أمهات الأولاد، وخلافهم في الفريضة المشتركة. الصحابة في هذه الأمور من أمور المواريث ذهب كثير منهم إلى آراء تخالف ما عليه الآخر، ومع ذلك لم يتفرقوا ولم يتشاحنوا ولم يتباغضوا. وكذلك خلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعة، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. السنة متبعة، فوقع فيما بعد الأصحاب ما وقع من الأهواء المردية المهلكة والبدع المحدثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة فلم يكن منهم مبتدع قط، ولا ابتدع واحد منهم أبدا. لماذا؟ لأنهم لما اختلفوا كان اختلافهم محكوما بالضوابط التي ضبط بها الشرع الاختلاف، اختلاف فيما يسوغ الاختلاف فيه لا فيما لا يسوغ الاختلاف فيه. ويقع ممن هو أهل لوقوع الاختلاف منه مع سلامة القلوب والتواد والتناصح والمحبة وأخوة الإسلام فيما بينهم قائم. قال الشاطبي رحمه الله: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيه ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، كما وقع من الاختلاف بين الأصحاب في بعض الأمور. وأما الخلافات التي وقعت بعد عهد الصحابة فترتب عليها العداوة وإراقة الدماء وسبي الذرية أحيانا وقتل الصغار وبقر البطون عن أجنتها، ما ترتب مما هو معلوم ومما هو غير معلوم، فهذا ليس من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية. وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. قال الشاطبي رحمه الله: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنب ذلك كله. ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. هذا ما قاله، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم عليه، وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المضمنة في الحديث، أي في حديث الافتراق. ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فبعضهم لما وقع في أيديهم وأراد أن يخلص منهم قالوا: من أنت؟ قال: مشرك كافر يريد أن يسمع كلام الله. قالوا: نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ولو قال مسلم موحد لقتلوه. فأي ضلال هو أكبر من هذا الضلال؟ من أجل أن يخلص من أيديه يدعي أنه مشرك كافر مستجير يريد أن يسمع كلام الله. قالوا: نعم، على العين والرأس نسمعك كلام الله ثم نبلغك مأمنك. وقد فعلوا، ولو قال أنا مسلم موحد سني متبع لقتلوه. وهذا ما فعلته الخوارج مع عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، لما مر عليه هو وزوجته فقالوا: ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: أمير المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتلوه، وأتوا بامرأته فقتلوها وكانت حاملا، فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوه، وقالوا: كافر ابن كافر. ثم قال الشاطبي رحمه الله: والخاصية الثالثة اتباع الهوى، وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وكذلك قوله تعالى: من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال الشاطبي أيضا: ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه أحد. كثير من الناس لا يعرفون الجماعات حال عدم ملابستها، فيدخلون إليهم في بدء الأمر أنهم يعلمونهم القرآن ويأخذونهم إلى السنة كالعنكبوت تقف الذبابة عليه آمنة مطمئنة من أجل أن تستريح من الطيران، ثم بعد ذلك يجعل عليها خيوطة حتى تقع في شباكه وتصير فريستك. هذا حال أهل البدع، لا يقولون في أول الأمر هم إخوانيون، ولا يقولون في أول الأمر هم قطبيون، ولا يقولون في أول الأمر هم جهاديون، وإنما يدخلون عليك من أجل أن يأخذوا بيديك إلى سبيل الهلكة يدعون أنهم يأخذون بيديك إلى سبيل النجاة. قال الشاطبي: ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، أما قبل ذلك فلا يعرفه أحد، فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق أول مفاتحة الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم سلفه المتقدمين الذين اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف به، ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم وما أشبه ذلك، من أجل أن يأخذك إلى طريقه يشوه، فيشوه أهل الحق ويتهمهم بكل نقيصة ويفتري عليهم الكذب من أجل أن تبغضهم، ثم يمدح أهل البدع والضلالات، وأذكر لهم كل شريفة وأذكر لهم كل منقبة، ويقول لك: هؤلاء أئمة الدين، هؤلاء أعبد خلق الله رب العالمين، هؤلاء العلماء الناصحين. فيقع الغر المسكين في شباكهم ولا يفيق إلا بعد أن سر السم في بدنه. وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنه، فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليه، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأما التي قبلها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قالوا: هذه نزلت في شأن علي، وكذبوا قاتلهم الله. حتى قال عمران بن حطان يمدح ابن ملجم لأنه قتل علي، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. كذب لعنه الله. فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة. كثير من الناس الآن هؤلاء يذمون أهل العلم، بل قال رأس من رؤوسهم في مسائل العمليات الانتحارية، أول من أفتى بأنها انتحارية العلامة ابن باز رحمه الله، فقال: ضال من الضلال، ممن كان يرفع راية الدعوة إلى الله. فقال: العمليات الاستشهادية من أبلغ ما يصل العبد به إلى الجنة، لأنه يدخل أول ما يدخل وهو يعلم أنه مقتول شر قتله، فهذه من أعظم أنواع الشهادة. هذا قوله. ثم قال: ويقول من أعمى الله بصيرته بعد أن أعمى الله بصره أنها عمليات انتحارية. يقصد من؟ يقصد العلامة ابن باز، قالها في الحرم الشريف، عامله الله بما يستحق، وأرانا الله فيه آية من آياته قد تسبب في إراقة دماء المسلمين، وتسبب في ضياع بلاد المسلمين، له من الله ما يستحق. هذه علامات واضحة جدا، وهذا ضابط ضمه إليه واحرص عليه، ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى، تضبط به الأمور وتفرق به بين أهل السنة وأهل البدعة، وتعرف عند العرض عليه من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة ومن يحيد عن الصراط المستقيم. والذي يتضح أن من الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الواحدة الناجية المنصورة، أولا اتباع الهوى، فالأمة الإسلامية ما افترقت إلا بالأهواء وتقديم الهوى على الحق، ثم ما يتفرع عنه من أمور كثيرة لا تنحصر. ثانيا الاختلاف الذي يورث العداوة والتفرق والتحزب، فكل مسألة اختلف فيها فأنتجت تفرقا وعداوة وبغضا فهي من دلائل وعلامات أهل الأهواء والفرق الضالة. لأن الأصل أن أهل السنة إن كانوا منتسبين للسنة حقا فخلافهم من أسرع الأشياء زوالا، لأن الرد إلى الكتاب والسنة يحسم النزاع، فحسم النزاع في الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول، الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وطبيب ذلك العالم الرباني الذين يستنبطون ويحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة هم الذين تعاد إليهم أمور النوازل، فيقال لهم ما الحكم في هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع اختلاف بين المسلمين فردوه إلى الكتاب والسنة، ولم ينحسم هذا الخلاف ولم يرتفع هذا النزاع، فاعلم أنهم بين أمرين: إما أنهم لم يردوا إلى الكتاب والسنة أصلا، وإما أنهم ردوا إلى الكتاب والسنة ولم يحسنوا الاستنباط منها فاتبعوا الهوى، لأنه لا يمكن أبدا في عقل عاقل ولا في يقين مسلم أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد عند النزاع إلى ما لا يرتفع به النزاع. هذا لا يكون في كلام عاقل ولا في كلام حكيم، فكيف بكلام رب العالمين المليك العظيم؟ فأنت إذا قال لك قائل: إذا ذهبت إلى مكان كذا وجدت حلا لمعضلتك وشفاء لدائك فذهبت فلم تجد، تقول: هذا إما جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه، وإما كاذب وإما عابد. فيستحيل أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد عند النزاع إلى الكتاب والسنة ثم لا نجد في الكتاب والسنة قطعا لمادة النزاع وحسما للنزاع ورفعا. هذا لا يمكن، هذا الكلام لا يستقيم. يأمرنا الله رب العالمين بالرد من أجل رفع النزاع إلى الكتاب والسنة فنرد إلى الكتاب والسنة ثم لا يرتفع النزاع، هذا لا يكون. فهو أعلم سبحانه، وهو أحكم سبحانه، وهو أصدق سبحانه من كل أحد. إذا قال كان قوله الصدق، وإذا حكم فحكمه العدل. فإذا أمرنا بالرد إلى ما لا ينفعنا عند الرد إليه يكون عبثا أو كذبا أو جهلا، وهذا مما يستحيل عليه سبحانه. فالخلاف بين أهل السنة من أيسر الأشياء رفعا عند وجود المحل القابل لتلقي حسم مادة النزاع، لتلقي الكتاب والسنة، لتلقي حكم الله تبارك وتعالى، ولتلقي الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم.